أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن تكلم المصنف عن القياس وذكر تعريفه وشرح هذا التعريف وبين المراد من أجزاء هذا التعريف وقيوده ولماذا أتينا بكل قيد وماذا أردنا أن نخرج عن هذا التعريف بكل قيد من القيود، وعرفنا أن القياس هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. بعد هذا تعرض المصنف لذكر بعض الاصطلاحات العامة في باب القياس التي لا بد من معرفتها لأننا سوف نستخدمها في الأبحاث الآتية، وهو بحث سهل، بحث اصطلاحي. نحن لا نريد هنا إلا بيان بعض الاصطلاحات عندما يذكر هذا اللفظ ما هو المراد منه، ونحن نبين هذه الاصطلاحات على ضوء التعريف وبذكر مثال. فلنأتي بمثال للقياس. نحن قد ذكرنا أن القياس هو نوع من أنواع الحجة، والحجة يؤتى بها لكي يحتج ولكي يستدل على مطلوب ما. فلنفرض أننا أردنا أن نعرف هل الخمر نافع أم ليس نافعا، فجئنا بهذا القياس، قلنا كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، فهذا القياس ينتج لنا لا شيء من الخمر بنافع. حسنا، هذا قياس، والقياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. أولا، هو قول مؤلف، يعني هذا القول له هيئة، هناك تأليف، هناك تركيب، هذا التركيب والتأليف يكون على هيئة محددة. إذا نظرنا مثلا إلى هذا القياس الذي أتينا به، كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، نجد أننا أتينا أولا بقضية كلية موجبة، ثم أتينا بعدها بقضية كلية سالبة، لا شيء من المسكر بنافع، ونجد أنه لدينا موضوع ومحمول. في القضية الأولى خمر ومسكر، وفي القضية الثانية مسكر ونافع، فهناك الموضوع المحمول في القضية الأولى مشترك مع الموضوع في القضية الثانية، ونجد أن الموضوع في القضية الأولى صارت هي الموضوع في النتيجة، والمحمول في القضية الثانية هو المحمول في النتيجة. هذا كله ترتيب هذه القضايا والاشتراك بين هذه القضايا، وكون الأولى موجبة أو سالبة، كلية أو جزئية، والثانية كذلك، هذا كله يسمى صورة القياس وهيئة القياس. نحن لدينا القياس قول مؤلف. كيف ألفنا هذا القياس؟ من ماذا تألف؟ يعني بأي صورة رتبت هذه القضايا التي تألف منها القياس؟ كيف ألفناه؟ بأي هيئة؟ بأي صورة؟ هذا يسمى صورة القياس. إذن الاصطلاح الأول هو صورة القياس. صورة القياس يعني هذا التأليف، هذا التركيب بأي شكل كان، بأي هيئة كان. حسنا، قول مؤلف من قضايا، إذن هذا القياس مركب ومؤلف من قضايا. هنا لدينا قضيتان، كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع. هاتان القضيتان اللتان يؤلف منهما القياس تسميان المقدمات. كل منها، كل قضية من هاتين القضيتين تسمى مقدمة، مقدمة. وأيضا تسمى هذه القضايا تسمية أخرى مواد القياس. هذا القياس له صورة هو الهيئة التأليفية، وله مادة هي القضايا التي تركب منها القياس. يعني كل واحدة من هاتين القضيتين، كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، كل واحدة منهما مقدمة، كل واحدة منهما جزء من مادة القياس. القضيتان تسميان مقدمتان وهما مادة القياس. حسنا، قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. نحن لماذا أتينا بهذا القياس؟ لماذا أتينا بهذه القضايا؟ لكي نستدل على شيء ما، لكي نثبت شيئا ما أو ننفي شيئا ما. هذا الذي نريد أن نثبته والذي نأتي بالقياس لأجله هذا يسمى مطلوبا. نحن قلنا أتينا بهذه المقدمات لكي نثبت أنه لا شيء من الخمر بنافع، لكي نعرف ما هو حكم الخمر، هل هو نافع أم ليس نافعا. هذه القضية التي أتينا وركبنا القياس لأجلها، التي رتبنا هذه المقدمات وألفنا بينها لأجل إثبات هذه القضية، هذه القضية تسمى المطلوب. المطلوب هو الذي يؤلف القياس من أجله والذي ينتج عن القياس. حسنا، هذا المطلوب، هذا الصلاح ثالث. إذا صار لدينا صورة القياس المقدمة وأيضا تسمى مادة القياس، ولدينا المطلوب. هذا المطلوب، هذه القضية التي سميناها المطلوب، هي مطلوبة قبل تأليف القياس. بعد تأليف القياس صارت ناتجة عن هذا القياس فتسمى نتيجة. إذن لا شيء من الخمر بنافع، هذه القضية كانت مطلوبة، فرتبنا القياس لأجلها. بعد ترتيب القياس نتجت عنه هذه القضية فصار اسمها نتيجة. إذن المطلوب والنتيجة اصطلاحان يطلقان على القضية نفسها، لكن قبل تركيب القياس تسمى هذه القضية مطلوبا، وبعد تأليف القياس تسمى هذه القضية نتيجة. اصطلاح أخير في هذا الباب هو اصطلاح الحدود. ماذا نقصد بالحدود؟ قالوا الحدود هي الأجزاء الذاتية للمقدمة. نحن هنا قلنا لدينا مقدمتان، مثلا كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع. إذا نظرنا إلى المقدمة الأولى كل خمر مسكر، هذه قضية، في القضية لدينا موضوع ومحمول ونسبة بينهما، ولدينا سور لهذه القضية، هنا مثلا هو كل يدل على الإيجاب والكلية. حسنا، هذه القضية إذا حللناها وفككناها، يعني إذا فصلنا موضوعها عن محمولها وألغينا النسبة بينهما، ماذا يبقى منها؟ يبقى منها الموضوع والمحمول فقط لا غير. لماذا؟ لأننا عندما نحلل هذه القضية انفكت الرابطة التي تربط الموضوع بالمحمول فلم يعد هناك نسبة. النسبة ناتجة عن الارتباط بين الموضوع والمحمول. عندما نحلل القضية تذهب هذه النسبة وتختفي وتعدم، فلا نسبة بعد تحليل القضية. وأيضا سور القضية هو يبين لنا كيفية هذه النسبة. النسبة تعني ثبوت المحمول للموضوع. ثبوت المحمول للموضوع هذا قد يكون كليا لكل أجزاء الموضوع، لكل أفراد الموضوع، وقد لا يكون. السور يدلنا على هذه الكيفية في النسبة، هل هي نسبة ثبوتية أم نسبة انفكاكية سلبية، يعني موجبة أو سالبة، هل هي نسبة تعم كل أفراد الموضوع أو بعض أفراد الموضوع. إذن عندما نحلل القضية النسبة سوف تختفي وتعدم، والسور أيضا لا يبقى له معنى، فلا يبقى بعد تحليل القضية إلا الموضوع والمحمول في القضية الحملية. هذه الأجزاء الذاتية للمقدمة للقضية التي تبقى بعد تحليلها، أي الموضوع والمحمول في القضية الحملية، هذه نسميها حدود. يعني هنا في هذا القياس لدينا كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع. ما هي الحدود في هذا القياس؟ الحدود هي خمر مسكر، المسكر نافع، هذه الموضوع والمحمول في القضية الأولى والموضوع والمحمول في القضية الثانية، هذه تسمى الحدود. هذه الحدود التي لدينا في هذا القياس. إذن الحدود يعني الأجزاء الذاتية للمقدمة للقضية الموجودة في القياس، سواء للمقدمة الأولى أو للمقدمة الثانية، يعني الموضوع والمحمول في المقدمة الحملية والمقدم والتالي إذا كان القياس مركبا من قضايا شرطية. هذا كل ما في هذا المبحث الذي تحدث عنه المصنف هنا تحت عنوان الاصطلاحات العامة في القياس. عرف هذه الاصطلاحات ثم ذكر لها مثالا وطبق هذه التعريفات على المثال لكي يستخرج هذه المعرفات. نقرأ ما كتبه المصنف. قال رضوان الله عليه: الاصطلاحات العامة في القياس. لا بد أولا من بيان المصطلحات العامة. حسنا، فلنوضح هنا أمرا بعد. الكلام هنا عن المصطلحات العامة. لماذا المصطلحات العامة؟ لأن هذه المصطلحات تجري ويمكن تطبيقها في كل مباحث القياس. سوف يأتي بعد قليل تقسيم القياس بحسب مادته وتقسيم القياس بحسب هيئته، وهناك تقسيمات أخرى سوف تأتي إن شاء الله في المستقبل للقياس. هذه الاصطلاحات التي نتكلم عنها هنا، هذه الاصطلاحات تجري وتنطبق على كل أنواع القياس. أما فيما بعد سوف يأتي معنا في كل مبحث من المباحث في كل نوع من أنواع القياس لدينا اصطلاحات خاصة نتعرف عليها تباعا في محلها. الكلام الآن عن الاصطلاحات العامة التي تنطبق على كل أنواع القياس. قال: لابد أولا من بيان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها، وهي أولا صورة القياس ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا. كيف رتبنا؟ المقدمة الأولى قبل المقدمة الثانية أم المقدمة الثانية قبل الأولى مثلا؟ يعني إذا كان لدينا قضيتان، ما هو شكل هاتين القضيتين؟ ما هو المحمول المشترك مثلا؟ الحد الأوسط الذي سوف يأتي الكلام عنه هو موضوع في كلتا المقدمتين أم محمول فيهما أم موضوع في واحدة ومحمول في الأخرى؟ هذا كله يرجع إلى صورة القياس، وسيأتي التفصيل إن شاء الله عند الكلام عن الأشكال الأربعة وضروبها. ثانيا المقدمة، وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس، والمقدمات تسمى أيضا مواد القياس. ثالثا المطلوب، وهو القول اللازم من القياس، ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات. رابعا النتيجة، وهي المطلوب عينه ولكن يسمى بها بعد تحصيله من القياس. يعني هذه القضية نحن في التعريف قلنا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. هذا القول الآخر قبل تأليف القياس هو مطلوب، بعد تأليف القياس هو نتيجة. خامسا الحدود، وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة، ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية. فإذا فككنا وحللنا الحملية مثلا إلى أجزائها لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول دون النسبة، لأن النسبة إنما تتقوم بالطرفين للربط بينهما. فإذا أفرد كل من طرفي القضية عن الآخر فمعنى هذا ذهاب النسبة بينهما. وأما السور والجهة فهما من شؤون النسبة لا بقاء لهما بعد ذهابها. وكذلك إذا حللنا الشرطية أو إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها لا يبقى منها إلا المقدم والتالي. فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، وهي الحدود في المقدمات. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال، فنقول: شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته. النتيجة: شارب الخمر ترد شهادته. هنا إذا لاحظتم قبل كلمة شارب الخمر في السطر الثالث يجب أن يوضع ثلاث نقاط على شكل مثلث. طبعا في النسخة التي بين يدي هناك نقطتان وهذا خطأ مطبعي. فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية رقم واحد، شارب الخمر فاسق، ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية رقم اثنان، استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية رقم 3. من أين أتينا بالقضية الثالثة؟ شارب الخمر ترد شهادته. من القضيتين الأوليين، شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته. فكل واحدة من القضيتين، القضية الأولى والثانية، تسمى مقدمة. وشارب الخمر وفاسق وترد شهادته، هذه حدود. والقضية رقم 3 مطلوب ونتيجة، مطلوب قبل التأليف ونتيجة بعد التأليف. والتأليف بين المقدمتين صورة القياس. ولا يخفى أن استعملنا هذه العلامة، أي النقاط الثلاث، ووضعناها قبل النتيجة، وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب، وتقرأ إذن، وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار والتوضيح. هذا تمام الكلام في الاصطلاحات العامة التي أراد المصنف أن يحدثنا عنها قبل الدخول في مباحث القياس. بعد هذا يحدثنا المصنف عن مبحث جديد، وهو أيضا من مقدمات بحث القياس. يتحدث فيه هنا عن أقسام القياس بحسب مادته وبحسب هيئته. فنقول هنا للقياس تقسيمات متعددة سوف تمر معنا تباعا. وقد تعرض المصنف هنا لتقسيمين، ذكر أحدهما بشكل عام ولم يدخل في بيان تفاصيله، لأن الكلام عنه سوف يأتي إن شاء الله في محله، وبين التقسيم الثاني بالتفصيل، لأن مسار بحثنا في القياس مبني عليه. أما التقسيم الأول فهو تقسيم القياس بحسب مادته. قلنا ما هي مواد القياس؟ مواد القياس هي المقدمات، يعني القضايا التي يتألف منها القياس. حسنا، الآن نحن نريد أن نقسم القياس بحسب هذه المواد. من أي مقدمات ما هي المقدمات التي جئنا بها وألفنا القياس منها؟ ما هو نوع هذه المقدمات؟ ما هو نوع هذه القضايا؟ بحسب هذه القضايا ينقسم القياس، ويمكن تقسيم القياس إلى القياس البرهاني والقياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس الشعري والقياس المغالطي. نحن لدينا صناعات خمس، أو صناعات خمسة. هذه الصناعات هي صناعة البرهان، وصناعة الجدل، وصناعة الخطابة، وصناعة الشعر، وصناعة المغالطة. القياس ينتمي إلى واحدة من هذه الصناعات بحسب المواد التي يتألف منها. سوف يأتي إن شاء الله معنا في مبحث مبادئ الأقيسة في الصناعات الخمس كلام تفصيلي عن أنواع القضايا، وأنه في أي صناعة يمكن الاستفادة من هذا النوع من القضايا، وفي أي صناعة يستفاد من النوع الثاني. مثلا سوف نذكر هناك أن اليقينيات هي التي تنفع القضايا اليقينية، التي تسمى باليقينيات، سوف يأتي الكلام عنها، هي التي تنفع في صناعة البرهان. فحتى يكون القياس قياسا برهانيا، وحتى يكون القياس برهانا، لابد أن تكون مقدماته، لابد أن تكون مواد هذا القياس من اليقينيات. حسنا، أما إذا كانت من المظنونات أو من المشهورات أو من الوهميات أو من غير هذا، فلا يكون القياس الذي يتألف من هذه المقدمات برهانا، بل يكون جدلا أو خطابا أو شعرا أو ما شابه، كما سوف يأتي إن شاء الله. إذن بحسب نوع القضايا التي نأتي بها ونؤلف القياس منها، هذه التي نسميها مواد القياس، يكون القياس إما برهانا أو جدلا أو شعرا أو خطابة أو ماذا قلنا؟ إما برهانا أو جدلا أو خطابة أو شعرا، نعم، أو مغالطة. فالقياس ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة بحسب المادة التي يتركب منها ويتألف منها هذا القياس، وهذا سوف يأتي بحثه إن شاء الله بالتفصيل في الجزء الثالث من الكتاب عند الكلام عن مبادئ الأقيسة وعن الصناعات الخمس. نقرأ هذا المقدار. قلنا هذا التقسيم تعرض له المصنف بشكل عام ولم يبين تفاصيله،
لأنه سوف يأتي. قال المصنف: أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. قلنا إن المقدمات تسمى مواد القياس، وهيئة التأليف بينها تسمى صورة القياس. فالبحث عن القياس من نحوين: أولا، من جهة مادته بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورة، هذه القضية بنفسها التي أتينا بها، مرة نأتي بقضية النقيضان لا يجتمعان، ومرة نأتي مثلا بقضية مثلا شارب الخمر فاسق، نوع هذه القضية يختلف عن نوع القضية الثانية. لابد دائما أن نلاحظ ما نوع هذه القضية التي أتينا بها، وهذا سوف يأتي الكلام عن أنواع القضايا، وبحسب هذا النوع نصنف القياس. قال: من جهة مادته بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورة، بأن تكون المقدمات يقينية أو ظنية أو من المسلمات أو المشهورات أو الوهميات أو المخيلات أو غيرها مما سيأتي في بابه، ويسمى البحث فيها الصناعات الخمس الذي عقدنا لأجله الباب السادس الآتي في الجزء الثالث من الكتاب. فإنه ينقسم القياس بالنظر إلى ذلك إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. هذا أولا. ثانيا، تقسيم القياس من جهة صورته. من جهة الصورة هنا ينقسم القياس إلى قسمين، هما القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. هذان الاصطلاحان اصطلاحان مهمان لا بد من التنبه إليهما، لا بد من حفظهما. قالوا أو قسموا القياس بحسب الهيئة والصورة إلى قسمين: القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. قدماء المناطق قبل الشيخ رئيس ابن سينا جعلوا مناط التقسيم وأساس القسمة إلى هذين القسمين هو كون المقدمات في القياس قضايا حملية أو قضايا شرطية. فإذا كانت القضايا التي هي مقدمات القياس، إذا كانت هذه القضايا حملية كان القياس اقترانيا، وإذا كانت شرطية كان القياس استثنائيا. إذن عند قدماء المناطق قبل الشيخ رئيس، القياس الاقتراني هو الذي تكون مقدماته حملية، القياس الاستثنائي هو الذي تكون مقدماته شرطية. لكن الشيخ الرئيس بين خطأ هذا التقسيم بهذا الشكل. قال: من قال لكم أن القياس الاقتراني هو الذي تكون مقدماته حملية فقط؟ القياس الاقتراني قد تكون مقدماته حملية، وقد تكون مقدماته شرطية، وقد تكون مقدماته مركبة من حملية وشرطية. فليس تقسيم القياس إلى الاقتراني والاستثنائي على أساس كون القضايا حملية أو شرطية، ليس هذا التقسيم صحيحا، بل لا بد من كون الفرق بين القسمين شيئا آخر. حسنا، ما هو الفرق الصحيح يا أيها الشيخ الرئيس؟ قال: وقال المناطقة من بعده. قالوا: الفرق الصحيح بين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي هو أنه النتيجة التي نصل إليها بهذا القياس، القول الآخر الذي يلزم من هذا التأليف، هذه النتيجة. قالوا: هذه النتيجة إذا كانت مذكورة في المقدمات بالفعل ومصرحا بها هي أو نقيضها فالقياس استثنائي. يعني القياس الاستثنائي هو الذي تكون النتيجة فيه مذكورة بعينها في المقدمات، أو لا تذكر هي ولكن يذكر نقيضها في المقدمات. أما القياس الاقتراني فهو الذي لا تكون النتيجة فيه مذكورة في المقدمات بالفعل، لا هي ولا نقيضها. حسنا، نحتاج إلى مثال لكي نفهم ما هو المراد من ذكر النتيجة في المقدمات، كيف يعني تكون النتيجة مذكورة في المقدمات. قالوا: مثال ذكر النتيجة في المثال وذكر النتيجة في المقدمات، نقول: إن كان هذا جسما فهو متحرك، هذه القضية الأولى، المقدمة الأولى، إذا كان هذا جسما فهو متحرك، القضية الثانية ولكنه جسم، النتيجة فهو متحرك. حسنا، هذه النتيجة هو متحرك التي وصلنا إليها. إذا رجعنا ولاحظنا المقدمات نجدها مذكورة في المقدمة الأولى. قلنا إذا كان هذا جسما فهو متحرك، هذه المقدمة الأولى. على ماذا اشتملت؟ فهو متحرك، إذا كان هذا جسما فهو متحرك. المقدمة الثانية لكنه ليس، عفوا، لكنه جسم فالنتيجة فهو متحرك. إذن النتيجة هنا كانت مذكورة بعينها في المقدمة الأولى. مثال آخر لا تذكر فيه النتيجة بعينها ولكن يذكر نقيض النتيجة في المقدمة. نأتي بنفس المقدمة، المقدمة الأولى، إذا كان هذا جسما فهو متحرك ولكنه ليس متحركا فهذا ليس جسما. ما هي النتيجة؟ هذا ليس جسما. إذا رجعنا إلى المقدمة الأولى، إذا كان هذا جسما فهو متحرك. إذن هنا في النتيجة ليس هذا جسما، في المقدمة الأولى إذا كان هذا جسما، يعني نقيض النتيجة كان مذكورا في المقدمة الأولى. في هذين القياسين، في القياس الأول كانت النتيجة مذكورة بعينها في المقدمة الأولى، يعني ذكرت وصرح، ذكرت النتيجة في المقدمات وصرح بهذه النتيجة في المقدمات، فهذا القياس ماذا نسميه؟ استثنائي. في القياس الثاني لم تذكر القضية، لم تذكر النتيجة في المقدمات ولكن ذكر نقيض النتيجة في المقدمات، فيسمى أيضا هذا القياس استثنائي. سوف يذكر المصنف أيضا أمثلة أخرى. إذن القياس الاستثنائي هو الذي تكون النتيجة فيه مذكورة بصراحة في المقدمات، أو يكون نقيض النتيجة مذكورا بصراحة في المقدمات، تكون مذكورة كما هي، إما القضية أو نقيضها يكون مذكورا بالفعل. أما القياس الاقتراني فلا تكون النتيجة فيه مذكورة في المقدمات بالفعل، لا تكون مذكورة بصراحة. مثاله: كل جسم مركب وكل مركب حادث. هذا ينتج لنا كل جسم حادث، كل جسم مركب وكل مركب حادث، فكل جسم حادث. حسنا، هذه النتيجة كل جسم حادث لا نجدها لا في المقدمة الأولى كل جسم مركب، ولا في المقدمة الثانية وكل مركب حادث، فليست مذكورة لا بعينها ولا نقيضها مذكور أين في المقدمات، فهذا القياس قياس اقتراني وليس قياسا استثنائيا. إذن الفرق الصحيح بين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي هو أنه في القياس الاستثنائي تكون النتيجة مذكورة في المقدمات بعينها بالفعل، أو يكون نقيضها مذكورا في المقدمات بالفعل. أما القياس الاقتراني لا تكون النتيجة فيه مذكورة بالفعل في المقدمات. حسنا، قد يسأل أحدكم لماذا تركز على كلمة بالفعل؟ يعني لماذا دائما عندما أتحدث عن ذكر النتيجة في المقدمات أقول بالفعل؟ لأننا فلنرجع إلى المثال. إذا رجعنا إلى مثال القياس الاستثنائي أولا، إذا كان هذا جسما فهو متحرك ولكنه جسم فهو متحرك. هذه فهو متحرك ذكرت بصراحة بوضوح كما هي في المقدمة الأولى، كانت جزءا من المقدمة الأولى فهي مذكورة بالفعل. أما في القياس الاقتراني، كل جسم مركب وكل مركب حادث، فكل جسم حادث، كل جسم حادث ليست مذكورة بصراحة، ليست مذكورة كما هي في المقدمات، فليست مذكورة بالفعل. لماذا بالفعل ليست مذكورة؟ قالوا لأنها مذكورة بالقوة. كيف يعني مذكورة بالقوة؟ قالوا إذا رجعنا إلى المقدمات، كل جسم مركب وكل مركب حادث، فهاتان المقدمتان متضمنتان للنتيجة، مشتملتان على النتيجة، يستخرج منهما وليس من غيرهما النتيجة. كل جسم حادث، هذه أتينا بها من أين؟ من المقدمتين. كل جسم مركب وكل مركب حادث، التأليف بين القضيتين يعطينا هذه النتيجة. إذن النتيجة مذكورة في المقدمات، ولكن ليس بصراحة، ليست بالفعل، بل يمكن أن تستخرج من هذه المقدمات. إذن إذا كانت النتيجة مذكورة كما هي، أو نقيضها مذكور كما هو في المقدمات، فالقياس استثنائي. وإذا لم تكن النتيجة مذكورة كذلك فالقياس اقتراني. طب لماذا سمي القياس استثنائي؟ قالوا لأنه لوجود حرف الاستثناء. نحن نقول إذا كان هذا جسما فهو متحرك، ولكنه جسم فهو متحرك. هذا فلا ولكنه هو في اللغة حرف استدراك، وعند المناطق يسمى حرف استثناء. فالاستثناء هنا ليس الاستثناء اللغوي النحوي، بل الاستثناء هنا اصطلاح منطقي يدل على هذا الاستدراك. حسنا، هذا يسمى عند المناطق حرف استثناء، ولذلك ولأجله تسمى القضية قضية، عفوا يسمى القياس قياسا استثنائيا. طيب القياس الاقتراني لماذا سمي بهذا الاسم؟ قالوا لأن الحدود فيه مقترنة، كل جسم مركب وكل مركب حادث، فكل جسم حادث. كل جسم مركب هنا اقترن الموضوع بالمحمول، وكل مركب حادث هذا الحد الثاني نفسه مركب اقترن أيضا بالحد الثالث الذي هو حادث. هذا الاقتران بين الحدود لأجله سمي القياس بالاقتراني. حسنا، نقرأ إلى هنا ما ذكره المصنف عن هذا التقسيم. قال رحمه الله: أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. قلنا إن المقدمات تسمى نحن قرأنا الفقرة الأولى. قال ثانيا: من جهة صورته، يعني البحث عن القياس من نحوين. ثانيا: من جهة صورته، بسبب اختلافها، اختلاف الصورة بين قياس وآخر، مع قطع النظر عن شأن المادة. القضايا الآن يقينية، ظنية، مسلمات، مشهورات، كل هذا لا يهمني. وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة، وهو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: اقتراني واستثنائي. بأي اعتبار؟ على أي أساس؟ باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته وعدم التصريح. إذا صرحنا بالنتيجة أو بنقيضها في المقدمات فالقياس استثنائي، وإذا لم نصرح فالقياس اقتراني. فالأول وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها يسمى استثنائيا لاشتماله على كلمة الاستثناء. ولكن نحو: إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم فمحمد واجب احترامه. إذن فمحمد واجب احترامه. سوف يأتي الكلام إن شاء الله مفصلا عن القياس الاستثنائي، وسيأتي هناك أن استثناء المقدم ينتج عين التالي، وأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. هنا لدينا قضية شرطية: إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم. استثنينا عين المقدم فالنتيجة هي عين التالي، إذن فمحمد واجب احترامه. فالنتيجة رقم 3 مذكورة بعينها في المقدمة رقم 1. المثال الثاني: لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله، مقدم وتالي، ولكنه قد عصى الله، النتيجة إذن ما كان فلان عادلا. استثنينا نقيض التالي، التالي هو لا يعصي الله، استثنينا هو قد عصى الله. استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، سوف يأتي الكلام عن هذا. فالنتيجة رقم 3 مصرح بنقيضها في المقدمة رقم 1. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكنهما لم تفسدا، فليس فيهما آلهة إلا الله. والثاني النوع الثاني هو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها، يسمى هذا القياس اقترانيا، كالمثال المتقدم في أول البحث. ما هو المثال؟ كل شارب للخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، فشارب الخمر ترد شهادته. فإن النتيجة وهي شارب الخمر ترد شهادته غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين، ولا نقيضها مذكور، وإنما هي مذكورة بالقوة. ماذا يعني بالقوة؟ باعتبار وجود أجزائها الذاتية في المقدمتين. الموضوع في النتيجة كان موضوعا في المقدمة الأولى، والمحمول في النتيجة كان محمولا في المقدمة الثانية. أعني الحدين وهما شارب الخمر وترد شهادته، فإن كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة منفصلة عن المقدمة التي ذكر فيها الآخر. حسنا، بقي شيء بسيط هنا. ذكرنا في البداية عندما تكلمنا عن تقسيم القدماء للقياس الاقتراني والاستثنائي، قلنا أنه من بعد الشيخ الرئيس، أو ذكر الشيخ الرئيس وتبعه المناطق، أن القياس الاقتراني لا يكون من قضايا حملية فقط، بل قد يتألف القياس الاقتراني من قضيتين حمليتين، أو من قضيتين شرطيتين، أو من قضية حملية وقضية شرطية. فإذا كان القياس الاقتراني مؤلفا من قضيتين حمليتين ليس فيه أي قضية شرطية، يسمى هذا القياس قياسا اقترانيا حمليا، إذا كانت المقدمتان حمليتين. أما إذا كان هناك قضية شرطية واحدة أو اثنتان في القياس، فيسمى قياسا اقترانيا شرطيا. يعني قضية حملية وقضية حملية، هذا قياس اقتراني حملي. قضية شرطية وقضية شرطية، قياس اقتراني شرطي. قضية حملية وقضية شرطية، هذا قياس اقتراني شرطي. فمثال ما تألف من قضيتين شرطيتين، قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء. إذن كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. مثال ما تركب من قضية شرطية وقضية حملية، كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، وكل حيوان جسم، هذه قضية حملية. إذن كلما كان الشيء إنسانا كان جسما. حسنا، ذكر المصنف مثالا للمركب من قضيتين شرطيتين متصلتين، ومثالا لما كانت إحدى مقدماته قضية شرطية منفصلة. نقرأ فقط التمثيل. قال المصنف: ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط فيسمى حمليا، وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحملية فيسمى شرطيا. مثاله: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. إذن كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. هذا قياس مقدمتاه شرطيتان متصلتان، فهو قياس اقتراني شرطي. مثال ثان: الاسم كلمة، قضية حملية، والكلمة إما مبنية أو معربة، قضية منفصلة. إذن الاسم إما مبني أو معرب، فالمقدمة رقم واحد حملية، والمقدمة رقم اثنان شرطية منفصلة، وهذا قياس اقتراني شرطي، لأنه وجد في مقدماته قضية شرطية. وبحثنا ونحن نبحث، قال المصنف، أولا عن الاقترانيات الحملية، يعني عن القياس الاقتراني الحملي، ثم عن القياس الاقتراني الشرطي، ثم عن القياس الاستثنائي. خلاصة التقسيم التي وضعها المصنف: تنقسم الحجة بشكل عام إلى قياس وتمثيل واستقراء، وينقسم القياس إلى استثنائي واقتراني. الاستثنائي هو الذي تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة بعينها إذا تكون النتيجة مذكورة بعينها في مقدماته أو يكون نقيضها مذكورا بعينه في المقدمات. القضية الاقترانية التي لا تكون كذلك، عفوا القياس الاقتراني. إذن ينقسم القياس إلى استثنائي واقتراني، وينقسم الاقتراني إلى حملي ما كانت المقدمتان فيه حمليتان، أو إلى شرطي الذي تكون إحدى مقدمتيه أو كلتا مقدمتيه قضية شرطية. الكلام بعد هذا عن الاقتراني الحملي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.